لله ربنا لك الحمد الحمد لله جل شأنه ولا إله غيره الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده مبدأ وأصيلا أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين وبعد قال الشيخ رحمه الله فصل والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا هذا الفصل عقد للكتابة ما بين السيد وما بين العبد مأخوذ من قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم في الحقيقة العبد إذا قام ليعمل وعمل طيلة النهار فكسبه لسيده جاء الإسلام فصور مسألة بسيطة جدا أن نترك ذلك العبد يعمل لفترة من الزمن يجمع مالا الحقيقة هذا المال لسيده قلنا له إن حصلت كذا وكذا من المال تدفعه على قسطين فأكثر تصبح حرا. فالعملية كأن هذا المال للسيد دفعه العبد عن نفسه، فالواقع هو لا يوجد معاوضة، لأن هذا المال في النتيجة كان في كل يوم مساء لمن يعطيه؟ للسيد. ولذلك هذا باب من فعل الخير، وهذا باب من العتق، والمسلمون والصحابة الكرام قاموا فيه أحسن قيام جزاهم الله خيرا. وزيادة على ذلك قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كان الواحد إذا جاء في القسط الثاني أو الثالث، يعني في القسط الأخير، يريد أن يدفع لسيده، أخذ السيد هذا المال ثم أعطاه إياه، أعطاه مثلا ربع المال، نصف المال، يعني هذا الذي مشترط عليه. ثم بعد ذلك أيضا من أجل أن يخرج العبد حرا وغنيا أيضا. لكن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني اشترط في هذا المكاتب شرطان. أما الشرط الأول، ما معنى إن علمتم فيهم خيرا؟ يعني إن كان هذا العبد قادرا على العمل، وأيضا مأخوذ من قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي على العمل، أمين غير خائن. لذلك نريد أن ندخل إنسان إلى المجتمع يعمل، وهذا الإنسان ينبغي أن يكون إنسانا صالحا. من هنا فهمنا كلمة خيرا. البحث كله يدور حول هذه الآية الكريمة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة. تعليق عتق بصفة، يعني يقول السيد لعبده إن أتيتني بنجمين بقسطين بثلاثة مقدارها كذا فأنت حر بوجه الله تعالى. يعني إذا أعطيتني هذا المبلغ، لكن ليس نقدان لأن العبد لا يملك، اذهب فاعمل واجمع هذا المال وبعد ذلك تصبح حرا. قال وهي معدولة عن القياس. القياس أنا عندما أشتري منك هذا الكتاب أنت تعطيني الكتاب وأنا أعطيك المال، فالكتاب ملك لك والمال ملك لي، هذا يسمى معاوض. أما بالنسبة للعبد يعطيني المال الذي هو لي في الحقيقة، فاستبدال مالي بمالي، ولذلك هذه خارجة عن القياس. وهي معدولة عن القياس لأنها بيع ماله بماله أداء. من أين جاءت هذه الكلمة؟ قال وهي مشتقة من الكتب. التي عندنا نحن كتابة، ما معنى كتابة؟ كل واحد يكتب، ماذا تريد أن تكتب مثلا؟ تكتب الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عندما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تضم إلى الباء السين، وثم تضم إلى الباء والسين الميم، ثم تضم بعد ذلك الألف واللام واللام والهاء والألف، وهكذا تضم حرفا إلى حرف، عند ذلك تسمى هذه كتابة. لو جعلت حروف متناثرة يسمى كتابة؟ لا. إذن الكتابة لغة الضم، يعني نضم حرفا إلى حرف آخر. ومن هنا عندما نضم في العسكرية عسكري إلى عسكري إلى عسكري إلى عسكري صار في عندنا كتيبة. هذا من أين جاء؟ من الضم. ونقول تكتبت بنو فلان، في عندهم مشكلة، عندهم ثأر، عندهم اجتمعت مع بعضها فضم بعضها إلى بعض. طيب هذه الكتابة من أين جاءت هنا؟ أليس معنا قسط مع قسط مع قسط مع قسط حتى يصبح حرا؟ من هنا ضممنا الأقساط إلى بعضها فصار هو حر. وهي مشتقة من الكتف، وهو الضم، لأن فيها ضم نجم إلى نجم. ما يعني ضم نجم؟ النجم هنا معناه القسط، لكن من أين جاء؟ سنعلم. والنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتاب. يعني إذا قلنا له في مطلع الشهر كذا تدفع كذا، في منتصفه تدفع كذا، في آخره تدفع كذا، في منتصف الشهر الذي بعده تدفع، وهكذا أعطيناه أوقات وهذه الأوقات يدفع. وسميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذه الأشياء لا تعرفها والكتابة، وإنما تعرف الأوقات بالنجوم. يعني كان ينظرون إلى النجم فيقولون هذا اليوم يوم كذا، لذلك من معرفتهم بالنجوم هذا النجم له وقت معين. كيف أنك تستطيع أن تقول بعد الغروب فترى نجم المغرب؟ أليس هذا توقيت؟ يعني بدل أن تقول الساعة والله نصف ساعة بعد صلاة المغرب يخرج نجم معين فتقول نجم المغرب، إذن كان العرب يعرفون الوقت من هذه النجوم. ولذلك ما بين الدفعة والدفعة يوجد وقت، كيف يعرفونها؟ بواسطة النجوم. وسميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة، وإنما تعرف الأوقات بالنجوم، وهي 28 نجما منازل القمر. القمر يكون أولا محقا لا يوجد شيء، بعد ذلك نرى الهلال، هلال بسيط مثل قلامة الظهر، ثم بعد ذلك يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح بدرا، ثم يعود كالعرجون القديم هكذا حتى ينمحق. فإذا كان في أول الشهر المحاق وفي آخر الشهر المحاق، يعني هذا، وعندنا بعد ذلك هي عبارة عن 28 يوما، فالشهر دائما بين 29 وما بين 30. من هنا كان القمر في كل يوم له منزلة. هل مثلا لو قمنا صباحا أو مساء عند الغروب ونظرنا إلى طلوع القمر في بلدنا دمشق مثلا، إذا توجهنا إلى المغرب إلى الغرب، عند ذلك نرى أن القمر في بداية الشهر يخرج من الجهة الشمالية الغربية متجها إلى الجهة القبلية، يعني فتحة القمر متجها إلى الجهة القبلية، هذه الفتحة يعني هذا القوس هكذا يكون من هذه الجهة، وبعد ذلك يأخذ يكبر ويكبر حتى إذا صار ربع الشهر صار عبارة أيضا يتقرب من هذه الجهة إلى القبلة تدريجيا، فيختلف المطلع في كل وقت، كل يوم يزيد في مطلعه لا يبقى في ذلك المكان، وهكذا حتى يصبح في جهة القبلة ثم ينمحر ثم يعود مرة ثانية من حيث بدأ به. هذا ما تعرفه العرب عن الأوقات. وربنا سبحانه وتعالى أيضا جعل عبادتنا عن طريق الأهل، فمثلا كيف نعرف شهر رمضان وشهر الحج والأشهر الحرم؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كيف نعرف أن هذه المرأة مضى عليها 3 أشهر؟ عبارة عن أن يمضي عليها 3 أهلة، 3 أهلة جدد، هذه 3 أشهر. كيف نعرف الإيلاء للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر؟ كيف نعرف هذه 4 أشهر؟ أيضا بأربعة أهلة تأتي إلينا، الهلال تلو الهلال، يعني نفس الهلال إذا تكرر خروجه 4 مرات في نفس المكان معنى ذلك مضى 4 أشهر. من هنا يعني عرفوا منازل القمر بالنجوم، وعرفنا كيف أن القمر يأخذ في كل شهر دورة كاملة. حتى الزكاة كل 12 إذا كانت في عروض تجارة كل 12 دورة، هذا عام ثاني الحول، فكذلك معروف الزكاة والصيام والحج والإيلاء والطلاق والنذور المتعلقة بالأوقات، يعني كل ذلك نعرفه عن طريق الأهل. وهي 28 نجما منازل القمر. فيقول أعطيتك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا، فسميت باسمها مجازا. وقد يطلق النجم على المال الذي يحل في الوقت، يعني بده أعطيني النجم كأنه سمي بذلك الوقت، يعني أعطيني القصد. وقال بويان الكتابة الإسلامية، يعني لم تكن معروفة في العهود السابقة. ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين، يعني أحيانا العبد يرى من نفسه نشاط وقدرة على العمل فيطلبها من سيده، فإجابة سيده له سنة إذا توافرت الشروط عند العبد. إذا طلبها، إذا ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين، أن يكون أمينا قادرا على الكسب. كان رجل أمين لكنه عجوز يحتاج إلى من يستند عليه ذات اليمين وذات الشمال، لماذا يكاتب؟ عكس هذا يحتاج إلى خدمة، لو بقي عند سيده يجعل له سيده من يخدمه ومن يطببه ومن يأتي له بالدواء ومن يطعمه ومن يقوم على خدمته، فبقاؤه عند سيده أولى. نعم. ولن يستطيع هذا أن يعمل شيئا قادرا على الكسب، قادر على الكسب لكنه سراق خائن. عند ذلك أحدثنا فتنة في المجتمع، من أجل أن يحصل المال يزيد في السرقة ويزيد في النهب والغصب، أو كان طرارا نشال يعني يأخذ المال بسرعة من أيدي الناس، هذا لا يكاتب. واحتج لذلك بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كلمة خيرا، قال الشافعي رضي الله عنه، قال المراد بالخير الاكتساب والأمانة، فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. لا أي واحد تعطي 1000 ولا 500 لك 1000 أحسن، صحيح يحب دائما لحب الخير لشديد، بينما سبحان الله إذا كان الإنسان تعلق بالآخرة فلا يتعلق بالمال. وليس معنى عدم التعلق بالمال أن لا يكون المال في يده، لا، كلما وجد المال في يده ماذا يفعل؟ ينفقه في سبيل الله عز وجل. وبمعنى العمل الصالح في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يجد عملا صالحا. فحمل هنا عليهما لجواز إرادتهما لتوقف المقصود عليهما، يعمل عمل صالح ويؤدي النجم في آخر الشهر مثلا، لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء وغير الأمين لا يوثق بوفائه. وفي قول تجب الكتابة لظاهر الأداء، ظاهرية يعني قالوا مثلا فكاتبوهم فعل أمر، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، لا، الظاهر أن هذا ليس كل أمر يقتضي الوجوب، فنجد أن بعض الأوامر تقتضي الإباحة مثلا، وبعض الأوامر تقتضي الندب، وبعض الأوامر تقتضي النجوب إلى الوجوب إلى غير ذلك. نعطي بعض الأمثلة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للوجوب. هنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا بأي شيء؟ للسنة. بينما فإذا حللتم فاصطادوا، إذا انتهى الإنسان من الإحرام بعد ذلك يحل له أن يصطاد، كل واحد حجي بعد ذلك يذهب إلى الصيد بعد أن ينتهي من الإحرام، لا، معنى ذلك كان الصيد محرما عليكم في أثناء فترة الإحرام والآن حل لكم بعد أن تركتم وانتهيتم من الإحرام وتوجهتم إلى بلادكم. والمشهور الذي قطع به الجماهير لا تجب لأنها بيع مال السيد بماله، كما قلنا آخر النهار لو كان يكتسب هذا العبد أين يأتي بهذا المال؟ بسيده. الفرق ما بين الكتابة وآخر النهار أنه يجمع هذا المال لشهر ثم يؤديه للسيد، لكن يتصور هنا أن يتعب نفسه أكثر بقليل، يعني السيد لا يجوز له أن يدعب العبد أكثر من قدرته على أنعمه. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. وهو حرام، والذي قطع به الجماهير لا تجب، لأنها بيع مال السيد بماله، وهو حرام لأنه سفه ولأنه عتق بعوض، فلا يلزم السيد كالاستسعاء. فإذا الآية محمولة على الندب والله أعلم. يعني الأصل لو أخذنا على مسألة القياس، هل الإنسان يبي، أنا عندي هذا الكتاب وأنا أريد أن أشتري الكتاب من نفسي، بصير هذا الأصل؟ لا، لكن في باب الكتابة لما تعلق فيه عبد فقلنا بذلك العبد اجمع ذلك المال، فإن جمعت هذا المال فكأن الأمر معلق على الجمع لا على المال، إن كأن علق على هذه الصفة، إن جمعت هذا المال وأديته، لكن حقيقة المال لمن؟ للسيد. قال ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجما، اذهب فاجمع ما شئت إلى الوقت الذي تشاء في العدد الذي تشاء، يصح ولا لا؟ إذا لا بد أن يقول له كاتبتك على أن تأتيني مثلا ب15,000 تدفع في نهاية شهر مثلا رجب 5، وفي نهاية شعبان 5، وفي نهاية رمضان 5. عند ذلك هذه أعطيناه أوقات وأعطيناه مبلغ معلوم وأعطيناه نجم، أعطيناه أوقات معلومة، ويشترط في هذه الأوقات ألا تقل عن وقتين اثنين. أما شرط كون المال معلوما فلأن الجهالة به غرر يؤدي إلى النزاع وكلاهما منهي عنه. ألا لو قلت لك اشتريت منك هذه الحاجة، هذا البيت بما في جيبي، هل هذا يصح بما أقدره لك؟ لا، إذا اشتريت هذا بكذا، فينبغي أن يكون 10, 20, 30, 40 معلوم، أيضا معلوم إذا أطلقنا ولم نذكر ما هو يحمل على مال البلد. يعني واحد قال له اشتريت منك البيت ب1,000,000 ليرة، بمليون، خلاص في سوريا ماذا يعني بمليون؟ ماذا بمليون؟ قال له لا أنا أصل $1,000,000، بصح الكلام؟ لا، الأصل أن يكون، ولكن الأولى وخروج من الخلاف أن يعين يقول ب1,000,000 ليرة سوري أولى في هذه المسألة. وكذلك يشترط العلم بالمحل كما ذكرنا، يعني بالوقت الذي يدفعه. وأما اشتراط النجمين فإنه لا يجوز على أقل منهما، يعني أقل الدرجات قسطين، 3, 4, 5 ممكن. فلفظ الكتابة يبنى على ذلك، إذ لا ضم إلا بين اثنين فصاعدا. منقول نضم نجم إلى نجم، أقل الدرجات نضم كما نضم الزوجة إلى الزوجة، اثنين. فواحد اسمه في ضم لا يضم إلى شيء. واحتج له أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في البويطي، وقال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيفاء من الثاني. يعني إذا أراد أن يجعل وفاء ذلك الأمر إنما يكون تمام الدفع من الثاني. وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان، لأن ما فوقهما يجوز للإجماع. لو فعل 3, 4, 5, 10 ممكن. وأصرح من ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه لأكاتبنك على نجمين، يعني يتخلص منك بأي رأي، فلو جاز على أقل لفعله لأنه أزيد في العقوبة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كاتب على أقل منهما، فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلا للقربة. إذا كانوا يريدون القربة من الله تبارك وتعالى كان يقول له تعطيني دفعة واحدة، لا، الأصل أقل الدرجات يقسم إلى دفعتين فأكثر. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الكتابة على نجمين، يعني أقلها، فإن زاد على ذلك فهذا صحيح، وهذا نص عليه إن صح، وإلا ففي ما مر كفاية، والله ولي الهداية. قال: هذا العقد، نحن عندنا عقود، لو كنا الآن نتبايع في مجلس، بعتك هذا الكتاب مثلا بعشرة، قلت أنت اشتريت وأعطيتني المال، بعد ذلك وجدت نفسك أنك لا تريد هذا الشراء، فماذا تفعل؟ بطلت يا أخي، ما بدي، ما دمنا في المجلس أعطانا الإسلام خيار يسمى خيار المجلس، أنا أيضا وجدت لماذا أبيع هذا الكتاب؟ العشرة يا أخي تنصرف، الكتاب يبقى بستفيد منه، إلى غير ذلك، أخي أنا بطلت. يصح أن يقول البائع والمشتري كل واحد ينقض هذا البيع إذا لم يقوما من مجلسهما، أما إذا قام أحدهما من المجلس انتهى، تم البيع. إذا لنا الخيار أحيانا يسمى خيار المجلس. واحد راح عند الثاني قال له: والله أنا كنت ما عم اشتري مثلا، كلما اشتريت شيئا وجدت نفسي مغبونا. جاء رجل هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعني إنني أخدع في البيوع، يعني حاجة تساوي عشرة أباع أشتريها بخمس ضعف. قال: إذا اشتريت شيئا فقل لا خلابة، كلمة متعارف عليها عند العرب، معناها أنا أذهب وأسأل، فإذا كانت هذه الحاجة جيدة اشتريتها، وإن لم تكن رددتها، لكن ضمن أن كان ضمن ثلاثة أيام، ولي معناتها ولي الخيار ثلاثة أيام. ما يأتي بعض الناس فيقول: أخي أنا بايعك لسنة ما عجبتك رجعها، هذا كلام فارغ. ساعة ساعتين ثلاثة، يوم يومين ثلاثة أيام، 72 ساعة فقط، بعد 72 ساعة ما في خيار، هذا يسمى خيار الشرط. ويكون هذا الخيار أحيانا من قبل البائع، مثلا أنا بائع ولي شريك، أنا أريد أن أستشير شريكي في هذا البيع، أقول ولي الخيار: أخي أنا بعتك بس بدي في ساعة لأسأل شريكي، بدي ساعتين ثلاثة إلى 72 ساعة. أحيانا أنت تقول: أنا أشتريها ولكن عندي مشاورة هي ثمنها، فإن وافق عليها أخي زوجتي أبي عمي كذا، عند ذلك أشتري. هي الخيار ثلاثة أيام، كل واحد منهما يمكن أن يشترط الخيار لنفسه، وربما يشترط الخيار لأنفسهما، يعني كل واحد منهم البائع والمشتري يقول ولي الخيار ثلاثة أيام. إذا مضت ثلاثة أيام ولم يعترض البائع على المشتري ولا المشتري على البائع، تم البيع، تم البيع. فإذا تم البيع، من أي لحظة تم البيع؟ تم البيع من لحظة العقد. ليش؟ لأنه من لحظة العقد إلى ما وراء، لنفترض أنه الشراء، لنفترض شيء بسيط جدا، دجاجة، ثلاث أيام ما بدأ شوية شعير تأكلون دجاجة، على من؟ على المشتري الذي استقر عليه البيع. إذا من فترة العقد، أيضا هذه الدجاجة باضت كل يوم بيضاء، ثلاث بيضات هذول لمين؟ ما ترك الشرع شيئا، هذه البيضات الثلاثة تكون للمشتري، يعني عليه طعامها وله بيضات، هذا يسمى خيار. خيار ماذا؟ خيار الشرط. وعندنا خيار آخر، خيار العيب. اشتريت إن شاء الله بعد 10 سنوات خرج عيب، لي الحق أن أرد الحاجة، لكن يشترط هذا العيب أن يكون متى؟ أن يكون هذا العيب سابق عن الشراء. مثال على ذلك، احنا صار لنا فترة عم نقرأ في الكتاب، وصلنا اليوم لآخره، طلع واحد أن طلع يقرأ صفحات بيض بالكتاب، له الحق أن يعيد الكتاب، له الحق، بعد سنة سنتين كذا له الحق، له الحق، لو بعد 10 سنوات في عين، لكن من أولى هو أن يفتش حاجته حتى لا يتأخر عن هذا. فلو لم يعلم هذا العيب إلا بعد هذه الفترة، وكان هذا البيع قديما، يحق له خيارها. الآن السيد، كل هذه المقدمة حتى أصل إلى كلمة واحدة، السيد قال لعبده كاتبته، هذا عقد مثل بيع وشراء، يحتمل يقول السيد في المجلس بطلت، لا، صار هذا الأمر بالنسبة إليه واجب لازم، طيب بالنسبة للعبد ذهب إلى السوق فوجد كساد في الأسواق وما أحد شغله ولا في ماء، وآخر النهار ما وجد شيئا يأكله. عاد إلى سيده فقال: يا سيدي عجزت نفسي، يعني أنا لا أريد الكتابة، هل للسيد الآن أن يعيده؟ نعم لحول. فهذا عقد لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد، وهي لازمة من جهة السيد، هذا معنى العبارة. ومن جهة العبد جائزة، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. احتمل الشهر الأول جاب النجم، لكن بالشهر الثاني لم يجد عملا ولا طعاما ولا كساء ولا مبيتا، ماذا يفعل؟ يعجز نفسه ويعود إلى سيده. العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه. في أشياء لازمة ما فيها خيارات، بنوب واحد يتزوج امرأة لو زوجني لو زوجتك ابنتي قال له قبلت زواجها، قال له والله جربت ثلاث أيام، هذا ليس فيه خيار. لكن في خيار عيب، ايه في عيوب وجدها الشارع في النكاح لكن حددها. ما هذه العيوب؟ قال: خرجت هذه المرأة مجنونة، ينفسك العقل، خرجت هذه المرأة فيها جذام، فيها برص، أمراض ثلاثة حددها الشارع. أيضا في شيء الأصل التمتع في هذه المرأة، مكان التمتع بالفرج في رتق أي مسدود بلحم، في قرن مسدود بعظم، في هذه الحالات تعاد المرأة إلى لقد تزوج رسول الله امرأة وعقد عليها صلوات الله وسلاماته عليه، فلما خلعت ملابسها وجد في كشفها بياضا يعني في برص، فماذا قال؟ ما لكم دلستم علينا؟ ليش يعني تغشونا في هذا؟ الحقي بأهلك، ما قرب منها صلى الله عليه وسلم، وانفسخ هذا العقد. هنا أخذ الشافعية أن البرص نوع من الأنواع، مرض من الأمراض ترد فيه المرأة. حتى لو وجدنا عند الرجل برصة، المرأة لها الحق أن أيضا تفسخ هذا العقد، ولو وجد عنده يذام، ولو وجد عنده برص، أو كان عنينا مثلا، أو كان مجبوبا ممسوح، لها الحق أن تفسخ. لا يأتي الرجل الأبرص ويقول مثلا لزوجته: أنا أبرص لبصائر مش الحال. لا، إن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. أبسط الأمور شبهناها أكثر من مرة، هل إذا شفت واحد عم ينكش مناخيره بتقرف أنت؟ وكل واحد منا بينكش مناخيره شكل غير، يعني كل واحد ممكن، لكن تقرف لا تعاف من نفسك وتعاف من غيره. كل واحد منا ينظف حاجته نفسه عند قضاء الحاجة، لكن له ينظف واحد ثاني بيعاف هذه المسألة. ولذلك لا تفعل ذلك إلا الأم لولدها مثلا، أو الابن البار مثلا لأبيه، أو كذا يعني العاجز المضطر إلى ذلك، لكن مسألة صعبة على النفوس. فإذا الأصل، نعود إلى الأصل، البيع له لزوم. إذا كان ما في شيء، أنا بعت أنت اشتريت وتفرقنا، صار البيع لازما، والله أنا ما بدي، مو على كيف إلو أقمني، هو حر، إذا أراد أن يرجع لك الشيء يرجعه، أما البيع قد استقر في ذمته. ومنها ما هو جائز منهما كالقراض، معك قليل من المال أو كثير، شاركة واحد، شركة قراض سموها شركة مضاربة، هذه الشركة أعطيته مال وبعد ذلك ليتجر به، بعد شهر اثنين ثلاثة وبعد بدين شهر، فهل لك الحق أن تفسخ هذا العقد؟ لا لك الحق، لكن عليك أن تنتظر حتى ينتهي، يعني ينض هذا التاجر الأموال، اشترى بضاعة يبيعها فقط، أو أنت ترضى بها مثل على ذلك وتعطيه أجرته. ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر، هذا ما نريد أن نصل إليه، لازم من قبل السيد، جائز من قبل العبد. ما هو؟ مال عمل الكتاب، وهي جائزة من جهة العبد فله فسخها متى شاء، لأن عقد الكتابة لحظة، لأن عقد الكتابة لحظه فأشبه الملتهب، يعني بحظ من؟ بحظ العبد، بحظه أي بحظ العبد، فأشبه المرتهن. وهذا هو المذهب. يعني أنت عندما تجعل رهنا مقابل دين، أليس هذا الرهن بحظك؟ كذلك الكتاب بحظ من؟ بحظ العبد. فجعلنا الفسخ فقط من طرف العبد لا من طرف السلم. وقيل ليس له الفسخ إذ لا ضرر عليه في بقائها. قال العراقيون قولهم لا ضرر عليه ممنوع، فإنه قد يتضرر بكون النفق على نفسه فيستفيد بالفسخ رفعها عنه. أين الضرر؟ الأصل هو أن يجمع المال، إذا ما وزن قيمة رغيف يأكله أين يبيت؟ بالشارع؟ والله عند سيده عم ياكل ست وجبات ما لذ وطاب، طعام تجار عم ياكل، وينام نوم الملوك، فماذا لو حتى والله يتسكع في الطرقات وبعد ذلك ياكل؟ طبعا الحريه غاليه، من الممكن ان يعني يقوم الانسان بشيء عظيم من اجلها، لكن ليس دائما تتوفر الاعمال. لذلك قلنا له لك الحق في الفسخ. واما من جهه السيد فهي لازمه فليس له فسخها، لان الكتابه عقدت لحظ المكاتب لا لحظ السيد، فكان السيد فيها كالراهب. ولانه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابه فيتكاسل في التحصيل. نعم، إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد فسخ. قال أنا استرضت عليك أن تعطيني في آخر الشهر 5000 وأنت ما أعطيتني، إذا العقد فسخ. لم يفسخ هوى، وإنما فسخ لتعجز العبد عن أداء نجم الفكرة، كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري من الثمن. يعني أحيانا بيقول إن جئت ب هذا الثمن اشتريت كتاب، قلت عادة قلت له للمكتبة أنا أعطيك الثمن، قال لك الكتاب عندي لي حق أن أحبسه حتى تأتي بالمال، آخر الشهر ما أتيت بالمال، في عقد بينك وبينه انتهى العقد. ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداء فليس الفسخ، فللسيد الفسخ أيضا. قال معي المصاري ما بيعطيك لهم إلا هي المسلم، بتصير بعض الناس يفعلون هذا. عند ذلك نقول أيضا يفسخ السيد وله الحق أن يأخذ منه ذلك المال، لأن العبد لا يملك. وخالف عقد الكتاب البيع فإنه لازم من جهة المشتري، فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر بخلاف الكتابة، فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار. والخيار في هذا على التراخي، فلو صرح بالإمهال ثم عنا له الفسخ جاز. قال له أمهلني يوم يومين الثالث حتى أتمم هذا، ما في مال، أمهله. بعد ذلك قال ما استطعت أن أجمع هذا المال، عجزت نفسي، جاز له الفسخ جاز، سواء كان السيد أو أنا. بعد ذلك قال وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. هذا إن شاء الله نتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.